الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
فقه الطهارة في دقائق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه الحلقة 37 من فقه الطهارة في دقائق، وما زلنا مع الباب 9 في النجاسات. بعد أن ذكرنا في الحلقة الماضية أنواع النجاسات، الآن مع المسألة 3 كيفية تطهير النجاسة. 1، إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، على سجاد، على مكت في الأرض، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة. ولو كان بول يصب عليه المال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب المال على بول الأعرابي في الحديث الذي أخرجه البخاري. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، إذا كانت النجاسة على غير الأرض، كان تكون في الثوب أو في الإناء، فإن كانت من كلب ولغاء في الإناء فلا بد من غسل 7 غسلات، إحداهن بالتراب، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. إذا سبحان الله، ولا أدري كيف بعض المسلمين يقلدون الغرب والكفر والمشركين ويصطحبون الكلاب، بل وينامون وفي أحضانهم الكلاب، ويركب معه السيارة الكلب، ويكون بجواره على الكرسي، ويلمس ثيابه، ويجلس الكلب في حجره، ويلحس في وجهه وجسده. ولكن لا عجب من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، ما تقابل منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، لا نعجب من هؤلاء. فهذا تجانست روحه مع الكلاب فلا نلوم عليه، كما يقال في المثل: القلب ما يريد، القلب يريد ويحب الكلاب، فهنيئا له صحبة الكلاب التي تنجسه. لماذا يغسل الإناء 7 مرات؟ لأن الكلب في ريقه ميكروب، هذا الميكروب خطير جدا. لو غسلت الإناء الذي لعق فيه الكلب بجميع أنواع المنظفات التي وجدت على ظهر الأرض، لو غسلت بماء نار لا يموت هذا المكروب، إنما يموت هذا المكروب بشيء واحد فقط: التراب. سبحان الله، جابوا إناء ولغ فيه الكلب وغسلوه بكل المنظفات التي وجدت في الأرض فلم يمت المكروب، فغسلوه مرة بالتراب فمات المكروب. سبحان الله، وهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت هذا في رسالة الدكتوراه الخاصة بي، المعجزات الحسية في الأحاديث النبوية، وتوسعت في هذا في كتابي هذا، والآن هو كتاب مطبوع، المعجزات الحسية في الأحاديث النبوية. فالكلب إذا ولغ في الإناء أو بلغ ريقه الثياب أو الفرش أو المكان، لابد أن يغسل مرة بالتراب، 7 مرات، إحداهن بالتراب، أولهن أو وسطهن أو آخرهن بالتراب، المهم أن يغسل، لأن التراب يقتل هذا المكروب الذي نزل من ريق الكلب. ولا أدري كيف الكلاب تصاحب الكلاب، وكيف يصير الشباب مع الكلاب ويصطحبون الكلاب وينامون في أحضان الكلاب ويفتخر بأنه يسير في الطريق مع الكلب ويركب بجواره كلب ويصاحب كلب. هدى الله أصحاب الكلاب. اللهم تب على شباب المسلمين. أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات، يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب بعين النجاسة ولا يشترط غسلها 7 مرات. وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة. إذن ما يغسل 7 مرات هي نجاسة الكلب فقط، ويكتفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح كما بينا في الحلقات الماضية، أي يرش بالماء هكذا، يرش عليه الماء. قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل بول الجارية وينضح من بول الغلام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني، والحديث أم قيس بنت محصن المتقدم. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وأما دم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه، أيضا تنضحه بالماء بعد الغسل ثم تصلي فيه، لا تحتاج أن تغسل الثوب كله، إنما تغسل ما أصاب الثوب من دماء الحيض أو نفاس فقط. فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. ومع بعض التنبيهات المهمة في مسألة النجاسات في الحلقة القادمة. فقه الطهارة في دقائق
جزى الله خيرا من ساعد على نشر هذه المادة. اللهم من نشر هذا المقطع اغفر له ذنبه وارفع به درجته واجعله لنا وله صدقة جارية وتقبله منا ومنه يا رحمن.